الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الثانية لنزول الرحمة إن شاء الله، الثالثة نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه. وبين الوصول إلى درجة الاجتهاد، صفحة 26 الاجتهاد ووظائف المجتهد، وبين الوصول إلى درجة الاجتهاد التي هي درجة علمية واستحقاق المرجعية وقيادة الأمة التي هي مسؤولية دينية اجتماعية، مدة زمنية أولا لإنضاج الملكة وتقويتها بالممارسة وسعة الاطلاع، ومراتب معنوية ثانية للسير في مدارج الكمال وتهذيب النفس والارتباط بالله تبارك وتعالى. هذا المجتهد أول ما يصير مجتهد لا يحق له مباشرة يطلع من الاجتهاد يروح للمرجعية، لأن هي مو عملية علمية، المرجعية مو وظيفة علمية فقط. لا يكون الآن مثلا الطبيب أورع من عندنا، يعني الطبيب الآن الموجود، ها دكتور أكو فت خلل لو شو، الطبيب الموجود الآن، الأطباء ما يحق للطبيب يطلع من السادس مالته، من السادس كلية يطلع يروح يفتح له عيادة بالسوق. ليش؟ ما يصير، لأنه هذا الراد له مرتبة من الخبرة، من الإنضاج، من الممارسة، من الإحاطة. التورع مطلوب، يعني ما يصير المجتهد يطلع من الاجتهاد يروح يطب المرجعية، ما يصير. ولذلك أكو تدرج، أولا تدرج علمي، أنت لابد الاجتهاد حتى تأخذ الخبرة به أكثر وتطبقه أكثر وتحيط بتفاصيله أكثر. هذا شنو؟ نضوج علمي. ولا بد من نضوج أخلاقي، لأن هذا المرجع هذا مؤتمن على مصالح العباد والبلاد، مؤتمن على أرواح الناس، مؤتمن على أعراض الناس، مؤتمن على دين الناس. فلا بد من شنو؟ من بعد الاجتهاد لا بد من مرتبتين، المرتبة الأولى نضوج علمي، والمرتبة الثانية نضوج أخلاقي. لا بد لهذا الإنسان أن يتدرج في الكمال الإلهي، في القرب من الله عز وجل، في تهذيب نفسه، واضح، حتى يكون مؤتمنا على دين الله، وأن يكون مؤتمنا على المهمة التي هو فيها. فيقول المصنف: وبين الوصول إلى درجة الاجتهاد التي هي درجة علمية واستحقاق المرجعية وقيادة الأمة التي هي مسؤولية دينية اجتماعية عامة، مدة زمنية بين هذه وهذه، مدة زمنية. بلي تفضل. بلي اي هسه راح نجي انه للفقيه كم منصب، كم منصب للفقيه. راح نقول اكو ثلاثة مناصب للفقيه. المنصب الاول، وهذا طبعا عام في كل الرسائل العملية، خلي ببالك كل الشيعة كل المراجع يؤمنون بولاية الفقيه. الاختلاف في سعة هذه الولاية وضيق هذه الولاية، بعضهم يراها واسعة بعضهم يراها ضيق. وإلا الالتزام بولاية الفقيه تقريبا من ضرورات المذهب، واضح. والكلام هسه ضرورة مو ضرورة يبقى هم الأعلام يسولفون به مو إحنا. المنصب للفقيه ثلاثة مناصب: إفتاء، قضاء، ولاية الفقيه. مهم. إذن بين الاجتهاد وبين المرجعية مدة زمنية. ليش هذه المدة الزمنية؟ لإنضاج شنو؟ لإنضاج فكرتين، لإنضاج شيئين، لإنضاج مرحلتين، لإنضاج الملكة أولا، لإنضاج الملكة، ملكة الاجتهاد وتقويتها بالممارسة وسعة الإحاطة، هاي أولا، ومراتب معنوية ثانيا للسير في مدارج الكمال وتهذيب النفس والارتباط بالله تبارك وتعالى، بحيث يصبح مسؤولا عن مصير أمة كبيرة كما ذكرناه في كتاب الأسوة الحسنة. هاي اثنين. بعد أكو مرتبة ثالثة عليه أن يصل إليها هذا المجتهد حتى يستحق مقام المرجعية. بعد لابد من الوصول إلى المسؤولية الاجتماعية والتدرب على تحمل المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية مو شيء سهل إخوان، هذا يروى بالقصة، يقولون ما أدري سافة قصة بس هي نافعة. يقولون السيد أبو الحسن الإصفهاني أول ما صار مرجع، فحد أحد الأعلام من التقى بصاحب الزمان سلام الله عليه جايب رسالة من الإمام إلى السيد أبو الحسن، فقال الإمام يقول سيد أبو الحسن خليله غرفة باب الدار مالته، مو خلي غرفته جوا، حتى إذا واحد يدق الباب يسمعه، حتى واحد إذا دق عليك الباب تسمعه بسرعة تسمعه وتخرج إليه، مو قاعد جوا. هذه مسؤولية اجتماعية، مو مسؤولية بسيطة. شو المسؤولية بسيطة؟ إنه المرجع يركب له طيارة صاعد من باريس وطاب للطهران والطيارة يريد يضربوها وكذا، ويقود أمه ويثابر ويجاهد ويسوي دولة، هاي شيء بسيط هذا؟ لو سيد محسن الحكيم يروح يقود له مظاهرة في بغداد ويطلع الشعب كله ويقود الشعب إلى بغداد ويريد يقلب السلطان على رأسه، وشي بسيط هذا؟ مرجعية مرت بأدوار حساسة جدا، يعني مو نتصور أنها شيء بسيط. فالمرجعية لابد من شنو؟ من تدرب على تحمل المسؤولية القيادية وتحمل رعاية شؤون الناس حتى يستحق نيابة المعصوم في استحقاقه ووظائفه ومسؤولياته. ما أدري أريد أحكي هاي العبارة بدقة شوي، باعوا لي بالكلام. وتأهيل اجتماعي ثالثا، هسه صار كم مرتبة على الفقيه على المجتهد أن يعبرها؟ يلا وصل للمرجعية. أولا يعبر التدرج العلمي، ثانيا التدرج المعنوي، ثالثا التدرب الاجتماعي، التدرب على تحمل المسؤولية الاجتماعية، ثالثا للتدريب على تحمل المسؤولية ورعاية شؤون الأمة حتى يستحق، فاعل يستحق المجتهد نيابة المعصوم. شوف قاعد يتحمل نيابة المعصوم في استحقاقاته. شنو استحقاق نيابة المعصوم؟ مثلا طاعة الناس واحدة من استحقاقاته، الراد عليك الراد على الله واحدة من استحقاقاته. حتى يصير بهذه المرتبة العظيمة لابد من التدرب على والتدرج في هذه المراحل الثلاثة بعد الاجتهاد، في استحقاقاته ووظائفه، وظائف المعصوم لأنه راح ينوب عن وظائف المعصوم، فلا بد من التدرب على وظائف المعصوم اللي هي رعاية الدين وحفظ الدين ومسؤولياته، ومسؤولياته أيضا مسؤوليات الإمام سلام الله عليه. مسألة 15 هسه إن شاء الله واضحة. مسألة هاي مو مسألة، هاي كأنما المقدمة قبلها الاجتهاد ملكة راسخة، ها، وهو شرط أساسي للمرجعية، وبين الاجتهاد والمرجعية تدرج من ثلاث نقاط: التدرج العلمي، التدرج الأخلاقي، التدرج الاجتماعي على تحمل المسؤولية. مسألة 15 نقسمها ألف باء وجيم ودال. مسألة 15: الاجتهاد ملكة وقدرة، فإذا توفرت في الشخص بفضل الله تبارك وتعالى صار مجتهدا ولا معنى لتجزئها. أكو البعض يؤمن أن الاجتهاد ممكن أن يكون مجزئا، أن يكون المجتهد مجتهدا في باب الطهارة غير مجتهد في باب الصلاة، ممكن لو مو ممكن، بعضهم يقول ممكن. فيوجد لدينا نظريتان: نظرية تقول أن الاجتهاد يمكن أن يكون متجزئا، بمعنى لدينا مجتهد متجزئ ولدينا شنو؟ مجتهد جامع، خلنا نسميه. واضح؟ المجتهد المتجزئ مجتهد في باب العبادات غير مجتهد في باب المعاملات، مجتهد في باب الطهارة غير مجتهد مثلا في باب الصلاة، مجتهد في باب الخمس غير مجتهد في باب الحج، وهكذا. هاي النظرية الأولى تقول يمكن أن يوجد مجتهد متجزي ومجتهد شامل وكامل. النظرية الثانية تقول لا يمكن أن يوجد مجتهد متجزي، ما يمكن، لأن هو الاجتهاد إما أن يحصل وإما أن لا يحصل. هاي نظرية الشيخ المصنف. الاجتهاد عملية، شلون هسه أنا أقول لك مثلا افترض أنت الهندسة حصلتها، من حصلت الهندسة بعد أنت تريد تطبقها على العمارة، تريد تطبقها على قطعة زراعية، تريد تطبقها تسوي مدرسة، تريد تطبقها تسوي أي شيء، جامع، حسينية، هذا شأنك الخاص. انت ما دام حصلت الهندسه بعد انت وين ما تطبقها طبقها. فلا معنى لتجزؤ الملكه عند الشيخ المصنف. الملكه اما ان تحصل واما ان تنعدم. واضح؟ فالشيخ المصنف يقول الاجتهاد ملكه وقدره، فاذا توفرت هذه الملكه والقدره صار مجتهدين ولا معنى لتجزؤها. ما ادري عرفت توصل الفكره؟ شوي أريد واحد يبين ليها. إذا عرفت توصلها تفضل، إذا عرفت توصلها بالله واحد يبين ليها. ها أخوان تفضلوا شيخ. هذه النظرية الأولى اللي تؤمن أنه يوجد مجتهد متجزي. زي النظرية الثانية المجتهد لا مو نقول ماكو ماكو بعد اجتهاد متجزي. النظرية الثانية تنفي الاجتهاد المتجزي، تقول ماكو اجتهاد متجزي لا يوجد. الاجتهاد أما أن يحصل بالتمامية وأما لا يحصل نهائيا. ليش؟ لأنها ملكة وقدرة. شوف هسه أنت ملكة القدرة على الكتابة مثلا، ملكة القدرة على الكتابة إما أن تحصل وإما أن لا تحصل، واضح؟ مو تحصل متجزي ومطلق، لا، إما أن تحصل بشكل مطلق وإما أن لا تحصل بشكل مطلق. فالنظرية الثانية تقول ماكو شيء اسمه الشاهد متجزي. المجتهد هن شغلتين ثلاثة، يتعلم من المجتهد يصير مجتهد. إذا صار مجتهد ما يصير مجتهد متجزي. نعم لدينا تطبيق لهذه الملكة، هذا قد يطبقها بباب الطهارة، قد يطبقها بباب الصلاة، قد يطبقها بباب الخمس، قد يطبقها بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا توجد لدينا نظريتان، النظرية الأولى تقول يوجد اجتهاد متجزي، وأنه توجد اجتهاد متجزي بباب الصلاة، اجتهاد متجزي بباب الصوم، وهذا المجتهد المتجزي أو هذا المجتهد شنو هذا؟ هذا يستطيع أن يجتهد في باب الصلاة فيقلد نفسه، لأنه مجتهد يقلد نفسه بعد ما يقلد غيره، لا يجوز المجتهد يقلد غيره، مرت بنا. فهذا المجتهد المتجزي يقلد غيره ولا يقلد غيره، ما يقلد غيره في الباب الذي يجتهد فيه. أما الباب الذي لا يجتهد فيه، باب الخمس أنا مو مجتهد فيه، أنا مجتهد بس بباب الصلاة وباب الطهارة، فش أسوي الآن؟ أنا باب الصلاة باب الطهارة مجتهد بي، زين باب الخمس أنا مو مجتهد بي، شو أسوي؟ فيقلد، فيصير مجتهدا ومقلدا. الشيخ المصنف ما عنده هاي النظرية، عنده نظرية ثانية أن الاجتهاد هو ملكة وقدرة، والملكة والقدرة بعادتها بخصوصيتها، هاي الملكة والقدرة إما أن تحصل فيكون مجتهدا تاما مطلقا، وإما أن لا تحصل مطلقا. فما عندنا تحصل ويصير شنو مجتهد متجزي ويصير مجتهد مطلق، لا، ما قبل تحصل يصير مجتهد مطلق أو لا تحصل. فراح أقرأ العبارة بعد وضوح إن شاء الله. الاجتهاد ملكة، مسألة 15، فرع أليف، الفرع الأول الاجتهاد ملكة وقدرة، فإذا توفرت في الشخص بفضل الله تبارك وتعالى، هذا فضل إلهي أن تصير مجتهدا، صار مجتهدا، ولا معنى لتجزئها، يا هي تجزئها الملكة، لا معنى لتجزئ الملكة. تعلموا على إعادة الضمائر بالرسالة العملية. نعم هي قابلة للضعف والقوة كسائر الملكات، هاي خل أقف عليها. هذا فرع باء. الفرع باء الفرع الأول هو هي ملكة، إما أن تحصل وإما لا تحصل، وإذا حصلت فتحصل بشكل مطلق. الفرع باء يقول نعم، شنو هذا نعم؟ نعم استدراك. إحنا إيش قلنا؟ الملكة، الملكة لا تحصل متجزية، تحصل شنو؟ قبل مطلقة. الآن يستدرك المصنف يقول نعم هي قابلة للضعف والقوة، بس مو قابلة للتجزي والإطلاق، قابلة للضعف والقوة. بمعنى قد يكون المجتهد قويا في العبادات وضعيفا في المعاملات، فهي مو عبالكم ما موجودة، موجودة، لكن لا يستطيع تشخيص المكلف العادي. بس ذول النابهين ولهم قدرة على التمييز يعرفون، يعرفوا أنه هذا المجتهد الفلاني قويا في باب المعاملات مثلا، والمجتهد الفلاني قويا في باب العبادات مثلا. وهاي منقولة، بعض العبائر منقولة أن المرجع الفلاني في زمانه كان قويا أقوى من المرجع الفلاني في باب المعاملات، والفلاني كان أقوى منه في باب العبادة. ولو المكلف درى، خلي في بالك، لو المكلف درى أنه هذا أعلم من هذا بالمعاملات فيقلد هذا بالعبادات وهذا بالمعاملات، بس لأنه المكلف لا يعلم ولا يستطيع القدرة على هذه الوصول إلى هكذا تفاصيل، فنقول أنت قلد واحد بشكل عام. واضح؟ ردت تقول شيء شيخنا؟ هي نفسها ممكن الملكة فسرناها بأنها قدرة، الاجتهاد ملكة وقدرة، لاحظت أول كلمتين قال الاجتهاد ملكة وقدرة، ففسرها الاجتهاد أنه ملكة وقدرة على الاستنباط. واضح؟ هاي القدرة على الاستنباط إما أن تحصل وأما لا تحصل فلا معنى لتجزئها، فهم القدرة هم لا معنى لتجزئها. واضح؟ نعم، هاي الفرع بائد، الفرع الجديد. نعم الملكة هي هذه، هي يعني الملك هي قابلة للضعف والقوة كسائر الملكات. هاي كسائر الملكات شنو يعني؟ مثل ملكة الارتداء عن الحرام اللي تسمى بالورع، ها مو ملكة الارتداء عن الحرام؟ هاي مرة قوية ومرة ما ضعيف. واضح إنسان لديه قوة وملكة من أن يصل إلى الحرام، عدها هاي القوة، لكن هاي القوة مرات تشتد تصير قوية ومرات هاي القوة تضعف. فالملكة تقوى وتضعف، لكن الملكة هل تتجزئ؟ احفظها، ما عندنا تجزئ. هاي فرع جيم. وهي يعني الملكة كممارسة قابلة للتخصص. شوف صار عندنا كم مصطلح الآن، صار عندنا اجتهاد مطلق، صار عندنا اجتهاد متجزي، الآن صار عندنا مصطلح التخصص. شنو الفرق بين الاجتهاد المتجزي والتخصص؟ والله ما واحد يقدر يفسر لي مثلا، واحد يعرف هو المتجزي. هسه واضح، أنا مجتهد متجزي مثلا في باب الاجتهاد والتقليد مثلا، أنا المجتهد المتجزي في باب الاجتهاد والتقليد، أنت جنابك المجتهد المتجزي في باب الاجتهاد والتقليد. هذا متجه، هذا واضح تجزي. بينما في باب الصلاة، في باب الطهارة، في باب الكذا، أنت لسه بمجتهد. هذا النظرية الأولى يعني، قلنا هذا مصطلح. أكو مصطلح جديد بناء على الشيخ المصنف. الشيخ المصنف ما يؤمن بالاجتهاد المتجزي، بيؤمن أن الاجتهاد يحصل مطلقا. هذا الاجتهاد قابل للتخصص، يعني بعد أن يصير المجتهد مجتهد مطلقا يتخصص في باب الإرث مثلا، يكون متخصصا فقط في باب الإرث ويسوي فد شغل في باب الإرث، أو فلان يجي يسوي فد باب بالأحوال الشخصية، يجي يسوي تخصص الاجتهاد مالته يخصصه في باب الأحوال الشخصية ويكتبه بالأحوال الشخصية ويتصدى للأحوال الشخصية. واضح؟ فالاختصاص أن تأخذ جانبا من العلم وتتخصص به وتتعمق به بعد حصولك على ملكة الاجتهاد المطلقة. صار واضح شنو التخصص؟ بعد أن صرت مجتهدا مطلقا الآن تتخصص. فيقول المصنف وهي كممارسة هاي الملكة قابلة للتخصص. قابلة للتخصص، إنه بيطرح فكرة بعد ما دام صار التخصص، بعد ما دام صار التخصص وصار ممكن أنه المجتهد تخصص، فالآن راح يطرح فكرة الشيخ المصنف، واللي هي فكرة الفرع دال. يعني الآن مر بنا الفرع ألف باء جيم، الآن فرع دال. ولما كانت الممارسة الطويلة وسعة الاطلاع على الآراء الفقهية ذات تأثير في دقة الحكم الصادر، فإن التخصص في الفقه كالتخصص في الطب وسائر العلوم الأخرى أمر مقبول بالمستحسن ويساهم في إنضاج العلم وتعميقه والوصول إلى نتائج مبدعة. يقول التخصص مفيد، تخصص في الباب الفقهي مفيد. لو يجيني مجتهد الآن يتخصص في باب القضاء ويطلع لي شغل بباب القضاء ويفرغ روحه بباب القضاء، إيش قد حلو، وجزاه الله خير ونقول له عافية عليه. واضح؟ لأن النتيجة أنه إذا كلها كانها تذب روحها بهاي الأبواب كلها يجوز ما يطلع نتائج مبدعة. بينما إذا واحد فرغ روحه لباب واحد، فرغ روحه لباب بابين، راح يفكر بهن زين، راح يحيط بالأقوال، راح يصير عنده خبرة، راح يصير عنده ممارسة، راح يصير عنده اطلاع. ومن هذه الفكرة المصنف يقدم أنه باب التخصص في الاجتهاد باب مهم وواسع وبخدمة. هذا إذن الفرع دال، ما راح أعيد أقرأ، واضح إن شاء الله. الفرع هاء، وإذا وجد فقيه متخصص في مجال معين وكان أعلما في اختصاصه فيمكن بل يجب الرجوع إليه في هذا المجال ويبقى في غيره ملتزما بمرجع تقليده. شوف لاحظت هسه هذه الآن ساعة عبرت لك إياه، قلت لك الآن يجي فقيه متخصص في باب المعاملات وبذل جهدا في باب المعاملات وصار أعلما، صارت لديه الأعلمية في باب المعاملات، هل يجوز أن أقلد واحد في باب المعاملات وأقلد واحد ثاني هم تخصص في باب العبادات؟ يصير؟ يصير؟ المصنف يقول مو بس يصير بل يجب. إذا هذا واحد صار أعلم بباب العبادات فأقلد الأعلن في باب العبادة، وواحد صار أعلن في باب المعاملة، فيجب علي أن أقلد الأعلن في باب المعاملة. ها واضح؟ واضح. وهي طبعا هم بيها بعد تبرعات، هاي حكاية عامة، يعني لو أن الفقيه صار الفقيه الأول فقيه متخصص بباب الأحوال الشخصية، والفقيه الثاني فقيه متخصص بباب العقود وصار أعلم بباب العقود، والآخر صار فقيه متخصص بباب الإيقاعات صار أعلم بباب الإيقاعات، وفقيه متخصص بباب العبادات وصار أعلم بباب العبادات، شم مرجع أنا أقلد الآن؟ أربعة خمسة على حد قد الأبواب الفقه. واضح؟
كم باب؟
بلي؟
كم باب؟
يمكن 53 57 باب. أي؟ إذا أقول لك إذا هاي هيك فد على نحو الإمكان، بس هي بالعادة هو الفقيه اللي يصير عنده قدرة واستنباط ويصير ذكي وقدر يصير عنده ذكاء في باب العبادات بعد ما تخلص من عنده، التل الأخير هو تلقاه أعلم يعني بالعادة يعني. بل أكثر من ذلك، شوف هاي الفكرة إذا فتحناها إيش راح تولدنا. بل أكثر من ذلك، إحنا الآن وين مسألتنا؟ مسألة 15. إذا مسألة 15 صار الفقيه الأول أعلم بها، والفقيه والمسألة 16 أكو فقيه آخر أعلم بها، فأنا أقلد الفقيه بهاي المسألة وفقيه بهاي المسألة. إيه شيء، وهذا ترى مو شيء بسيط يعني، بالكم يعني مو فكرة بسيطة وشاذة، ترى الفكرة هاي فكرة مشهورية، تعبير بعض الإعلام يعبر عنها أن المعلمية مسألة خلالية، مسألة تنحل إلى كل مسألة مسألة، لكن هذا متعسر على المكلف العادي، بينما طالب العلم عليه يجد ويجتهد إلى أن يصل في كل مسألة مسألة يعرف الأعلم وينه ويقدر يميز الأعلم وينه. واضح إن شاء الله. مسألة إذا لازم، وإذا وجد فقيه متخصص في مجال معين، شوف لاحظ مثلا متخصص بالعبادات وكان أعلم في اختصاصه اللي باب العبادات، فيمكن بل يجب الرجوع إليه، هذا أعلم في باب العبادات في هذا المجال، ويبقى في غيره ملتزما بمرجع تقليدي. أنت باب العبادات قلدت واحد، باب المعاملات خليك ملتزم على صاحبك باب المعاملات. الفرع الأخير اللي هو فرع بعدها واو، فرع جديد، ويمكن تصور التخصص على صعيد الفقه الفردي المتعارف، فيتخصص في كتاب القضاء مثلا أو النكاح مثلا أو البيع مثلا، ويمكن تصوره على صعيد الفقه اجتماعي فيتخصص في أحكام الأحوال الشخصية أو القوانين الجنائية أو أحكام الحكايتين. وأطلع أتأخرت عليكم ومع الاعتذار شوي، وقتكم هم ضيق. مرة التخصص، إحنا مو قلنا الآن منين بدينا؟ إحنا من الأول بدينا الاجتهاد، الاجتهاد قابل للتجزي أو ليس قابل للتجزي؟ الفرع الأول غير قابل للتجزي، بل الاجتهاد مطلق. الفرع الثاني، هذا الاجتهاد قابل للقوة والضعف. الفرع الثالث، الاجتهاد قابل للتخصص. الفرع الرابع، إذا حصلنا متخصصين في أبواب شنو؟ متعددة. الفرع الجديد الآن، هذا التخصص مرة يكون على صعيد الفقه الفردي ومرة على صعيد الفقه الاجتماعي. ذكروا شنو الفقه الفردي وشنو الفقه الاجتماعي؟ شنو الفقه الفردي؟ أنه الفقه يلاحظ المكلف مكلفاً مكلفاً، يلاحظ الأفراد، بينما الفقه الاجتماعي يلاحظ الأمة ككل، يلاحظ الأمة. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما قال فرق الجهاد واجب كفاية؟ ليش الجهاد واجب كفاية؟ أن تقوم به أمة، ويقوم به فرق. وإذا قامت به أمة سقط. على كل حال، فيمكن تصور التخصص على صعيد الفقه الفردي. شلون الفقه الفردي؟ كالقضائي نكاحي بيعي، أو على صعيد الفقه الاجتماعي فيتخصص في أحكام الأحوال الشخصية. تذكرون قلنا الفقه الاجتماعي على سبيل النظريات، نظرية الإسلام في الأحوال الشخصية، نظرية الإسلام في القوانين الجنائية، نظرية الإسلام في الأحكام الدولية، وهكذا. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.